الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، فضل من الله تبارك وتعالى ومنه علي خاصة في هذه الساعة المباركة، أن جمعني الله بكم في هذه البقعة الطيبة الطاهرة، في هذا المكان الذي ينبع منه الخير، المكان الذي يشع فيه النور، فضل من الله تبارك وتعالى وتيسير منه بعد المحاولة أيام، ونحن نريد أن نلتقي وأن نجتمع وأن نزور إخواننا حفظهم الله تعالى في هذا المركز الطيب المبارك، فيسر الله سبحانه وتعالى من فضله، وأعتبرها فرصة طيبة مباركة، وأعتبر هذه اللحظة أيضا مكرمة لنا جميعا إخواني حفظكم الله أن اجتمعنا على خير بعد أمد طويل بالفراق. والحقيقة أن التقصير حاصل مني ومن كثير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أعني الزيارة مثل هذه الأماكن التي يشعر العبد، يشعر المسلم أنه في عبادة عظيمة عند زيارة لإخوانه ولمشايخه، فتعتبر نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، فاشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي حباكم إياها، اسألوه المزيد من فضله، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد من شكر بالزيادة ومن كفر بالنقصان، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الإخوة الأفاضل، أشعر وأنا في المجلس، في هذا المجلس أن هناك أخوة بين يدي أفاضل طلبة علم أجلاء عباد زهاد حفاظ، وأعتقد أن هناك من هم أجل وأرفع عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هكذا الأخ يفرح بأخيه إذا زاره، وكذلك أيضا يستفيد من أخيه وإن كان أقل منه منزلة ورتبة. أقول حفظكم الله، شكر الله تبارك وتعالى للشيخ الفاضل صاحب الكرم والشهامة والخلق فيما نحسب الله حسيبه الشيخ بسام بن علي الغراسي حفظه الله تعالى، شكر الله له إكرامه لإخوانه الزائرين ولطلابه أيضا، وشكر الله سبحانه وتعالى له تواضعه، ونسأل الله عز وجل أن يرفعه. سمعتم كثيرا وهو يكرر شيخنا أحمد شيخنا، هذا حفظكم الله إنما هو درس، الحقيقة هي فائدة درس لنا جميعا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرفع أهل العلم إلا بذلك التواضع، فالله عز وجل يزيدهم رفعة يتواضعون والله عز وجل يرفعهم، هو درس وفائدة. وإلا الحقيقة فلا أكون بهذه المنزلة، والحق يقال، وإنما حفظكم الله إنما هو تعتبر والله فائدة استفيدها أنا، يعني أهل العلم الفضلاء يرفعهم الله عز وجل بذلك، يعرفون الجميل ولو كان يسير، يعرفون الفضل أهله ولو كان قليل، يعرفون الخير لأهله وإن كان يسير، لأنهم يعتقدون أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فهو من هذا الباب. وقد ذكرت في الزيارة السابقة التي طال فيها الأمد أمر، وهو يعني كيف كنت مثلا إن صح القول شيخ الشيخ بسام حفظه الله تعالى، بماذا؟ بدلالة على الخير، دلالة على الخير. وانظروا المعروف لا ينكر، دلالة على الخير، أما أنها تتلمذ فلا. ولكن حفظه الله تعالى أقول هذا الأمر عن شيء جربته وعاشرته الشيخ حفظه الله من حين أن بدأ يتمسك بالسنة ويعرف السنة ويعرف الحق، هو على ذلك التشمير وعلى ذلك الإقبال من أول وهلة، وهو لا يزال مشغول في أمور في قريته، من حين عرف الحق واستنار به وهو على ما تروه، يعني من ذلك الحال وهو مقبل معنق على طاعة الله سبحانه وتعالى. يستحسن أن أذكر هذا الأمر أولا للفائدة لنا جميعا، وكوني أعرفه منذ بداية استقامته على السنة ليكون لنا بذلك عبرة وأيضا فائدة، من حين أن بدأ يعرف السنة وهو محب للسنة وللعلم وللعمل ولكذلك النصح وللنصح، فهو ناصح من أول وهلة، من حين كان يعلم بخير ينصح به أهله وإخوانه ومن لقاهم ومن عرفهم، فما من خير يعلمه ويراه إلا وينصح لنفسه ولغيره، فلذلك رفعه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل لنا وله الثبات. فكان مما حصل حفظكم الله في أول ما عرفت الشيخ وسحفظه الله في قريته، وقد مكثت عندهم فترة يسيرة في قرية دعوة، كان يحب الخير والعلم مقبل عليه، وكنا نرى كل من نزل من الدعاة إلى قريته يرى فيه نابغة الخير والذكاء والفطنة والنشاط والصدق والكرم والعفاف. هذه صفات تؤهل الإنسان أن يكون يوم من الأيام قدوة للناس يقتدون به. فكان أناس يحاولون يجذبونه إلى بعض المراكز التي كنا نرى أن فيها قصور، وهي لا زالت على السنة، المراكز نرى فيها قصور في العلم والتربية والتصفية قبل أن يكونوا من أهل التحزب الآن والبدع. فكان بعض من كان فيه يعني من يميل إليهم حاول يدفعوا إلى بعض المراكز التي هي المفتوح، مركز معبر، مركز الإمام، مركز الإمام الذي صار معقل وكذلك أيضا معقل للحزبية ومحاربة السنة. فكان بعضهم ينصح يقول الإمام هذا عنده فوائد وعنده كذا، والرجل يحب الخير مقبل يريد الخير. وكنت أقول له لا دماج أنا ذاكر عليك بدماج، لعله يذكر أو لا يذكر الله أعلم، لكن أنا هذه أذكرها، أنا أعرف أنها فيها خير. فكان يقول ذلك الذي تشابه قلبه مع أصحابه وهو الآن مفتون منهم، وهو ما الذي يقال له الأحمدي، أحمد الأحمدي، حاول يكذبه يعني يهبط معنويته وهمته. وكنت حرصا عليه ومحبة لها للخير، وهذا الذي يجب علينا جميعا أننا إذا رأينا من شخص فيه خير فلا تحرم الخير أنت، ممكن يفتح الله عز وجل عليه فيكون فينفع الله عز وجل به، أما أنك تتحجر عليه وتمنعه وكذلك أيضا تهبط همته أو تغشه في النصيحة فهذا ليس من النصح. فكنت أحب له أن يذهب إلى دماج، وكنت أقول له دماج، فذهب بفضل الله سبحانه وتعالى بعون من الله وتوفيق، فنزل دار حديث دماج، ثم أقبل على طلب العلم إقبال كما ينصحكم الآن وكما هو الآن وهو على تلك الحال. فبمدة يسيرة فتح الله عز وجل عليه فتحا طيبا ما لم يفتح على أناس من قبله بسنين. فقدر الله بعد أيام وجئت إلى دماج، أنظر أخي بسام حفظه الله تعالى، فجئت وهو ذلك المشمر على الخير والعلم والتعليم مقبل، وهو كذلك أيضا نشيط مجد فيه. فحمدت الله قلت لعل الله عز وجل ينفعنا بهذه الدلالة، ينفعه وينفعنا بهذه الدلالة. هذه من الثمار، ثمار النص، هو لا يزال يعرف المعروف بهذا بالدلالة فقط، وإلا ما كان من الحضور عندي إلا أمور يسيرة، وكان عنده همة عالية، ممكن ما كما سمعتم من قبل أنه إذا رأى في الدروس شيئا من القصور ولا شيء فكان يحاول أنه يبحث ويقرأ الدرس وينظر، ما يقتنع بكلام يعني بالكلام الذي ممكن يكون فيه قصور. فجزاه الله خير جزاء، نفع الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يكتب أجره وأن يكتب لي أجر الدلالة على ذلك، وأن لا يحرمني من الخير ومن الأجور التي يحصل بسببه حفظه الله، وهكذا أيضا من يحصل أيضا بسبب من يعلمه. هذا أمر أردت أن أقدمه بين يدي كلمتي، وهو من الأمور التي تذكر لأهلها. ثم حفظكم الله، إن كان من شيء من النصيحة والموعظة، مع أني أعرف وأقر أن النصائح وأن الخير موجود، يعني يكون حالنا كحال بايع الماء بحارة السقين، عرفت الذي يبيع الماء بحارة السقين، يبيع ماء في مكان الماء متوفر فيه، فالخير موجود والنصائح والتوجيهات التي نقولها هي موجودة كذلك أيضا مستمرة، ويكفينا الموعظة اللي سمعناها بعد صلاة المغرب، موعظة عظيمة، نصيحة كانت تغني عن محاضرة، ولكن من باب المشاركة بالخير حفظكم الله، ولعل الله عز وجل ينفع، أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث عظيم في باب المسؤولية والولاية. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع، الخطاب للجميع، الخطاب للكل، كلكم راع، يعني ما منا من أحد إلا وله رعاية وله شيء يتولاه ويسأل عنه، فمستقل ومستكثر، لو لم يكن إلا نفسك، نفسك أنت مسؤول عنها ولابد أن ترعاها وأن تتولاها وأن تنصح لها، واعلم أنك مسؤول عنها، إن لم يكن إلا نفس العبد فهو راع لها وهو مسؤول عنها، ولكن نحن نعلم أن ما من إنسان وإلا وله رعاية خاصة ومسؤولية خاصة، مسؤولية دينية أو دنيوية، رعاية دينية أو دنيوية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متى مسؤول؟ مسؤول أي متى سيسأل؟ يسأل يوم وقفوهم إنهم مسؤولون، يسأل متى؟ يوم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مسؤول يوم القيامة يسأل سؤالات حاسبات، هل رعى؟ هل قام بما استرعاه الله؟ هل قمت بالرعاية أم لا؟ فإذا قمت بالرعاية فاعلم أنك ناجي، وإن كنت مفرطا في رعيتك فاعلم أنك هالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية متفق عليه، في رواية: ما من عبد يسترعيه الله رعية ولم يحيطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. كل هذه أحاديث فيها وعيد شديد لمن فرط بالرعاية ولمن فرط بالمسؤولية التي عليه، وكل مسؤول وكل راع ومسؤول عن رعيته، فلا تظن أن هذا الأمر لفلان من الناس من المسؤولين، بل للجميع، فلا نظن أنه للرجال بل للنساء، عام للنساء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع، الإمام راع، الإمام المقصود به ولي الأمر الأعظم، الأمير العام للمسلمين، راع ولا بد من مسؤول ولا بد من إمام للمسلمين، لا تقوم لهم حياتهم إلا بذلك، ولكن هو مسؤول، راع ومسؤول عن رعيته، يعني ليس الأمر فقط مسؤولية أو أن يكون راع أو يكون إمام، بل الأمر المهم والأهم هو الرعاية وتحمل المسؤولية والنصح والقيام بالأمانة التي ائتمنه الله تبارك وتعالى عليها. إذن الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الإمام أو نوابه مسؤولون عن رعيتهم عند الله سبحانه وتعالى، فعليهم وفقهم الله أن يستشعروا هذه المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. سيسألون عن كل أمر حصل لرعيتهم، والنصيحة ترى واجبة لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي رقية بن أوس الداري في مسلم، قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، أي لا يقوم الدين إلا بالنصيحة، ولا يكون الدين إلا بالنصيحة. والنصيحة تعتبر من الأمور التي بها قوام الدين. قال أهل العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فقال هنا الدين النصيحة، النصيحة. قال الصحابة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لهم، والنصيحة تشمل إعانتهم حسا ومعنا، والتعاون معهم قولا وفعلا. النصيحة، وإما ينبغي التنصح في هذا الباب والتذكير، فإن الإنسان يغفل وإن كان صاحب خير. فمن استرعاه الله رعيا، سواء كانت رعاية عامة أو خاصة أو خاصة الخاصة، فعليه أن يعلم أنه يوم من الأيام سيسأل عن تلك الرعية، عن رعايته وعن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. وأيضا في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الله سائلهم عما استرعاهم، حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فإذا مات نبي خلفه نبي آخر، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون بعدي أمراء. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال توفون بيعة الأول فالأول، وتعطوهم الذي لهم، وتسألوا الله الذي عليك والذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. إذن مسؤولية عظيمة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا جاه، ما ينفع الإنسان إلا أن يقوم بالواجب الذي عليه، لا يعتقه ولا ينجيه من عذاب ربه سبحانه وتعالى إلا أن يقوم بالواجب الذي عليه، الواجب الذي عليه. ما ينفعك أحد سيأتي يجادل عنك أبدا، أو أحد يشفع لك أبدا، وأنت مفرط في رعيتك، وأنت مفرط فيما استرعاك الله، وأنت مضيع لما استرعاك الله، وأنت متساهل في هذا الباب في رعيتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. نعم والله أنها مسؤولية عظيمة أيها الإخوة وأيها المسلمون جميعا. فهل قمنا بها حقيقية؟ كل مسؤول، كل له رعاية فهل قمنا بها؟ فنسأل الله عز وجل العون على ذلك. ومن هنا رعاكم الله، ما دام ونحن مسؤولون وسيسألنا الله سبحانه وتعالى عما استرعانا، ولا بد من سؤال الإمام راع مسؤول عن رعيته، وأيضا الرجل راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها مسؤول عن رعيتها، وكذلك أيضا العبد راع، وهكذا أيضا نقول من كان متوليا لأمر حتى ولو كان دنيوي مسؤول على محل، على تجارة حتى ولو كان أمر دنيوي، فهو يعتبر راع ومسؤول عن رعيته. ما دام كذلك أيها الإخوة، والأمر يحتاج منا جميعا إلى جد واجتهاد وإلى مراقبة، وإلى كذلك أيضا إلى جد. فما هو السبيل؟ وكيف يكون العبد ناصح لرعيته؟ كيف تبرأ الذمة؟ كيف تبرأ ذمتك؟ كيف ترى نفسك أنك قد قمت بما استرعاك الله؟ الأمر الأول الذي ينبغي العدل، العدل تعدل. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال سبحانه وتعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. العدل بين الرعية، والأمر يا إخوان ليس لمن كان مسؤول أكبر، وإنما حتى للوالد مع أولاده العدل واجب بينهم، ومسؤول عن هذا الأمر عن العدل. يعني الآن مسؤول عن رعيته، كيف؟ أولا بالعدل بينهم، هل عدل فيما بينهم في العطاء والمنع، وكذلك أيضا بأمور، هل عدل بينهم أيضا إذا حصل بينهم شجار خلاف، هل كان عادلا قاسطا أم مال حاد، وهكذا. سواء كان مسؤول كبير أو على ماذا، مسؤولية البيت وعلى مسؤولية الأولاد، فلا بد من العدل عباد الله. ولذلكم كان من فضل العدل لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وتولى أمر المسلمين وكان عادلا، فإن مما يكرمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حديث مشهور معلوم عن أبي هريرة صحيحين، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل، إمام عادل يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إذا حرصت على العدل. والعدل في العطاء والمنع، وكذلك أيضا في الحكم، في الحكم، وكذلك أيضا بالرعاية، بالمسؤولية، بالكذلك أيضا بأمور كل يعلمها، لابد أن ينظر إلى هذا الأمر، لابد أن ينظر إليه ويبرع ذمته قبل أن لا ينفع أحد. يوم لا ظل ظل يظله الله في ظله، هنيئا لمن وفقه الله عز وجل للعدل في الرعية. وكذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وقال إن المقسطين على منابر من نور، إن المقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا، إن المقسطين على منابر من نور. سبحان الله، على جزاء عظيم يا إخوة لمن عدل بين الرعية وأقسط وقام بهذا الواجب، سواء كانت رعاية عامة أو خاصة، ولو كانت مسؤولية عن الأولاد، فإنه يوم القيامة يكون على منابر من نور، يكون على منابر من نور. صبروا وهم على منابر من نور يوم القيامة، جزاء العدل، جزاء ما قاموا به من العدل والإنصاف على منابر النور. إذا فضل عظيم لمن ولاه الله تبارك وتعالى ولاية فقام بها بالحق والعدل، فإن فضله عند الله عظيم وأجره كبير، أنه قام بأمر يحبه الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. إذن العدل أولا، الرعاية تكون بالعدل في العطاء وفي المنع وفي الحكم، وإلا إذا حصل في هذا الباب ظلم فإنه لم يقم بالرعاية التي أمره الله عز وجل بها، ويعتبر غش، ويعتبر غش وغاش لرعيته، ويعتبر أيضا سيسأل عن هذا العدل والقيام. ينظر إلى الرعية نظر استبصر تماما، يركز على الأمور، يتفقد الأحوال هنا وهناك ويعدل، ولا يجرمنه شنآن قوم على أن لا يعدل. فإياك أيها يمن ولاك الله عز وجل رعاية على المسلمين، سواء كانت رعاية خاصة الأولاد والبيت أو مدرسة أو مسجد، أو كذلك أيضا مسؤولية على منطقة أو على محافظة أو على دولة، إياك أن يجرمنك شنآن قوم على أن لا تعدل. يعني قد تكون أناس بينك وبينهم شيء، عداوة أو بغضة أو كذلك أيضا لشيء، فيحملك هذا البغض أن لا تعدل فيهم. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قد تكون ناس يعني ما ترتاح لهم على قوله، أو مثلا يكون ولد من أولادك ما ترتاح له، لكن لابد أن تعدل، أن تعدل وإن كنت لا تحبه. العدل واجب، وهكذا أيضا المسؤولية العامة، فلو حصل شيء فلا يجرمنك شنآن قوم على أن لا تعدل، اعدل هو أقرب للتقوى، العدل. ومن العدل قول الحق. ما هو قول الحق؟ يعني من كان له فضل يعرف الفضل له، من كان له خير يذكر الخير له ولا يكفر، هذا من العدل ومن قول الحق. ومن كان عنده شر يذكر بالشر ويقال فلان والله من ورائه جاء الشر، ولا يجرمنك محبتك لن أن لا تقول فيه الحق، أو ارتباطك به أن لا تقول فيه الحق. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذن هذا من العدل، معرفة الفضل أهل الفضل وذكر الخير، ولا ينبغي يعني الظلم في هذا الباب، فليكون إنسان خير سواء كان من المسؤولية الخاصة أو العامة وعنده خير، وأنت تعمي هذا الخير وتنكره وتذكر فلان الآخر أنه صاحب خير، هو والشر ينبع من بين عينيه والشر وراءه وخلفه. العادل في هذا الباب، وإلا سيسأل الإنسان عن ذلك. كل من ولاه الله عز وجل ولاية ورعاية، وهكذا أيضا العدل، ثم النصح. كيف تبرأ الذمة لمن ولاه الله عز وجل ولاية خاصة أو عامة؟ أن ينصح لرعيته، ينصح لهم. كيف ينصح لهم؟ يعني يحيطهم بنصحه. كيف؟ ينظر لمصالحهم الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية، فيقوم بها بما ولاه الله سبحانه وتعالى، ينصح لهم. النصيحة ولن تكون، والتي هي أهم، والتي هي أغلى وأهم وأعظم، النصيحة للرعية نصيحة في جانب الدين، نصيحة دينية، والتي هي أهم وأولى، والتي هي أعظم وأكبر مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، النصيحة التي تكون في باب الدين. فالمسؤول مثلا، أنا عندي أولاد مسؤول عنهم في استقامتهم، فلان عنده دعوة مركز هو مسؤول عن كذلك أيضا ما استرعاه الله عز وجل في جانب تربيتهم التربية الصحيحة الدينية أخلاق حسنة. فلان مسؤول على بلد، على منطقة، على قرية، على محافظة، كذلك يسأل عنهم عن أمر دينهم يوم القيامة، هل نصح لهم في دينهم؟ هل نصح لهم في دينهم؟ هل هيأ الأسباب لإقامة لأن يقيموا دينهم، لأن يعبدوا ربهم؟ هل نصحهم في أمر هم مفرطون فيه، معصية إن همكوا فيها، شبهة دخلت فيهم، فتنة حصلت لهم في أمر الدين، هل نصح لهم أم لا؟ إذا النصيحة تكون في أمر الدين أولا، لأن الدين أغلى، لأن الدين أغلى من أمور الدنيا، ولأن الدين أعظم ما نسأل عنه يوم القيامة. المسؤولية أيها المسؤول، سواء كنت أب أو أخ أو إمام مسجد أو مسؤول على بلد أو ما شابه ذلك، أولا المسؤولية تكون بأمر الدين، هل وفيت بها أمام الله برأت ذمتك بأن قمت بالنصيحة لرعيتك في أمر الدين، فهيأت لهم الأسباب لأن يقيموا دينهم، وكذلك نصحتهم، أرشدتهم، أو أقل الأمور كذلك أيضا قمت إذا كنت مقصرا في هذا الباب، قمت مثلا إذا كنت والد أرسلت ولدك إلى من يعلمه، أو كنت كذلك أيضا مسؤول على مكان فهيأت للناس مكان يتعلموا فيه الدين وينشرون فيه دين الله أو ما شابه ذلك. على هذه الحال كل له رعاية، والخطاب لنا جميعا، الخطاب لنا جميعا، كلنا مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ستسأل عن هذا الأمر في أمر النصيحة للرعية بالدين، هل كنت عونا لهم على إقامة الدين، على الاستقامة، على نشر الدين، على كذلك أيضا الثبات أم لا؟ تسأل، لأن الدين أغلى وأهم، تكون النصيحة بذلك، هذا الذي تبرأ به الذمة أولا، النصيحة للرعية في أمر الدين. والله أنها نصيحة عظيمة جدا غالية لمن وفقه الله عز وجل المسؤولية، فأعان الناس على أمر بأن يقيموا دينهم، يتعلموا دينهم، يعبدوا ربهم عند الله عز وجل. هذا عظيم، هذا عمل عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى، عظيم عند رب العالمين. فالله عز وجل لن يضيع إنسان نصح لرعيته بأن هيأ لهم أسباب يقيمون بها دينهم، والله لن يضيعه الله، ولن يسلمه، ولن يخذله. أمر عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى، الأمر لله. أنت عندما تربي أولادك على الدين، فإن الله عز وجل ممكن يرزقك بسببهم. كذلك المرأة إذا ربت أولادها وعانت زوجها على التربية، ممكن يفتح الله عز وجل عليها أو على زوجها على أولادها بسبب الرعاية. كذلك أيضا المعلم، المدرس، الداعي إلى الله سبحانه وتعالى في مكانه، إذا علم ونصح وفي أمر رعيته بأمر الدين وأعانهم على ذلك، فممكن يفتح الله عز وجل عليه برزق وعلم وحفظ وتأييد وغير ذلك من الأمور التي يفتحها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. لأن النصيحة فيها خير، عندما تنصح رعيتك، عندما تقوم بواجب مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، مسؤولية أمام الله، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. إذن الحفاظ أيضا، الحفاظ على دين المسلمين يعني بشكل عام لكل من استرعاه الله عز وجل رعية. فإذا حصل خير مثلا الآن الأب حصل لأبنائه خير فتح الله عليهم بالعلم النافع، فليحافظ على أولاده من الضياع حتى لا يذهبوا، يحافظ عليهم. هذه من النصيحة، يعني لا يكفي يقول أنا قد علمته خلاص، لا، لابد أن ينصح ويعينهم على الثبات والاستمرار، وكذلك أيضا المواصلة الخير. هكذا أيضا إنسان فتح الله عز وجل عليه في مكان يدرس فيه، يعلم، يدعو إلى الله، لا يقول أنا علي التعليم ويترك بقية الأمر، يقول ما أنصح لهم أن يحافظوا على النعمة التي هم فيها. وهكذا أيضا إنسان ولاه الله عز وجل على مكان، ففتح الله عز وجل على الناس في هذا المكان خير، فمن النصيحة أن يحافظ على هذا المكان، وأن كذلك أيضا يسعى بكل ما يستطيع بأن يثبت لهم هذا الخير. هذه نصيحة، نصيحة إذن هي عامة للجميع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الخطاب لنا جميعا. لا تذهب بعيدا، لا تقول أنا ما لا أعنى، الكل مسؤول عن رعيته. أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، أنت أيها المعلم، أنت أيها المدرس، أنت أيها الطبيب، أنت أيها من أمنك الله عز وجل أيضا على أمر من أمر المسلمين، فأنت مسؤول أمام الله. فوفي بهذا العهد، فإن الله سبحانه وتعالى يوفي لك ما عهدك عليه، وهو أن يمكن لك وأن كذلك يزيدك من فضله. كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. إذا النص في أمر الدين مهم جدا للرعية. الأمر أيضا الأمر الثاني النص في جانب الدنيا، في أمور الدنيوية، معايشهم في أمور المعايش، فأنت مسؤول عن رعاية عن من استرعاك الله عز وجل إياهم في أمر الدنيا، توفي لهم أمور الدنيا. مثلا الأب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كذلك أيضا من وله الله عز وجل ولاية خاصة عامة، فهو أيضا في أمر الدنيا ينصح لرعيته، فإذا رأى قصور في أمر الأمور واستطاع أن يقوم به فليعمل، وهو واجب عليه، فإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن لا تكون نظرتنا نظرة فقط دنيوية. بعض الناس يقول يعني ينصح لرعيته لأبنائه لكذلك أيضا من استرعاه الله عز وجل في أمور الدنيا فقط، يركز على أمور الدنيا، لكن أمور الدين هذا يجعلها على جنب، لا يزال هو في ورطة. لابد أن يجمع بين مسؤولية بين النصيحة لهم في أمر دينهم ودنياهم، وأمر الدين أعظم، لأن فيه في الدين بثبات الدين، وكذلك أيضا بالخير يحصل الخير الدنيوي. لذلك فلو كرسنا جهودنا جميعا، كلنا من أعطاه الله عز وجل، من ولاه الله عز وجل ولاية خاصة وعامة، كرسنا جهودنا على إقامة الدين وعلى الحفاظ على الاستقامة ونشر الدين والخير، سيهيئ الله عز وجل لنا أسباب الدنيا، وستأتينا الدنيا بإذن الله عز وجل وهي راغمة. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولكن إذا جمع الإنسان كذلك أمر طيب بين نصيحة لرعيته في أمور الدنيا والدين، وليكن الدين يغلب جانب الدين، لأن فيه ثبات الدنيا والدين، خاصة في أمر العلم والتعليم ونشر العلم والتعليم. كذلك أيضا حفظكم الله النصيحة لهم العدل، والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية. هنا عبد نكرة، أي عبد من العباد سواء كان أعجمي أو عربي، مسلم ما دام مسلم، كذلك أيضا امرأة أو رجل استرعاه الله رعية، يموت يوم يموت هو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة. في رواية أيضا لم يجد رائحة الجنة، وفي رواية لم يدخل معه الجنة. إذن وعيد شديد جدا، فالنص لابد، والإحاطة لهم نص عمر الدين والدنيا. نختم هذا المجلس حفظكم الله بأمور ما هي المعونات والمؤهلات التي تعين المسؤول عن رعيته، سواء كان رعاية خاصة أو عامة، على أنه يقوم بالرعاية التامة، وبإذن الله ينجح، ونرجو أن يسلم من العذاب يوم القيامة، إن قام بهذه الأمور وتوفرت فيه. الأمر الأول العلم، فالعلم أساس، فالراعي إذا كان جاهل ممكن يريد أن يقوم بأمر رعيته لكن لا يعلم المصالح من فاسد، فيفسد من حيث لا يشعر، فيفسد من حيث لا يشعر بسبب الجهل. إذن العلم لابد لكل مسؤول، سواء كان مسؤول راع، مسؤول مسؤولية خاصة أو عامة، أن يكون عنده من العلم يستطيع أن يسوس، وأن كذلك أيضا يرعى رعيته العلم، لأن الجاهل ممكن يرى الخير فلا يستطيع أن يقوم به، وممكن يأتي يريد أن يرعاهم وهو يغشهم حيث لا يشعر. إذن العلم أساس، العلم أساس، والعلم ضروري لنا جميعا أيها الولاة، ولاة الأمور، من سواء ولاة الأمور الآباء الأمهات، كذلك أيضا المشايخ الأعيان المحافظين الوزراء وما شابه ذلك. العلم لنا جميعا مهم أيها المسؤولون جميعا، ونحن كلنا مسؤولون، العلم مهم، وإلا ممكن تفوتنا مصالح كثيرة ونتحملها يوم القيامة ونسأل عنها، لأن العلم نور تستضيء به. إذن العلم أساس عونا لك على القيام بالرعاية التامة لرعيتك، فالجاهل لا يستطيع أن يقوم بما أبي الواجب الذي أمره الله عز وجل به يعني بجانب رعيته. الأمر الثاني الحكمة، العلم والحكمة أيضا. الحكمة قد يراد بها السنة في القرآن، وقد يراد فيها أمر آخر أيضا، الحكمة وهي وضع الأمور بموضعها، وضع الأمور بموضعها. فقد يكون الشخص يريد أن يرعى رعيته وأن يبرئ ذمته وعنده علم لكن ما عنده حكمة، مع أن العلم يدعوك إلى الحكمة، العلم كذا من أسباب يورثك الحكمة، لكن قد يكون مجرد حفظ، وقد يكون مجرد حماس دون أن يعرف المصلحة في ضعها في وقتها، فيخل فيحصل منه الخلل في جانب الرعية. فلابد أن تكون هناك الأمور تمشي بحكمة، وضع الأمور بموضعها، تنزل الأمور بقدرها، يكون عند الإنسان حكمة، وهذه تحتاج إلى سكينة وإلى كذلك استعانة بالله تبارك وتعالى، استعانة بالله عز وجل، لأن الإنسان قد يريد أن يقوم بالأمر لكن ما عنده ما يقوم به من حكمة، فيخل بالأمور فتتلخبط عليه المسؤولية، ثم يصير بعد ذلك ندمان ولم يقم بما أوجب الله عز وجل عليه. الحكمة. الأمر الثالث الصبر، لابد أن يتحلى بالصبر، لابد كل من كان له رعاية مسؤول وله رعاية أن يتحلى بالصبر، فإذا لم يصبر ممكن يترك وممكن أيضا يظلم، فالصبر مهم لكل مسؤول، صبر يتحلى بالصبر. والعصر إن الإنسان في غسل للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الصبر يكون عنده تحمل مسؤولية، تحمل. بعض الناس ما يتحمل مسؤولية حتى أولاده في البيت، فإذا بدأت الشجار والأمور أو مثلا أشياء فإذا به يترك المسؤولية يقول خلاص، لابد من الصبر. وهكذا أيضا من ولاه الله عز وجل يا عمه، لابد أن يكون عنده صبر، يصبر ينزل الأمور، ويكون كذلك أيضا بحكمة والصبر تؤدى، يصبر لأن هذه مسؤولية وفيها أجر عظيم عند رب العالمين، ووعد من الله سبحانه وتعالى دنيوي وأخروي، أجرها عظيم لمن قام بالمسؤولية على وجهها. الصبر. ثم ماذا حفظكم الله أيضا؟ لابد الزهد في الدنيا وتذكر الموت، الزهد في الدنيا وتذكر الموت عونا كبير لكل مسؤول، مسؤول عن كل مسؤول والله الله عز وجل رعاية، سواء كان رعاية عامة أو خاصة، التذكر الموت والزهد في الدنيا، لأن الدنيا إذا انفتحت للعبد ممكن دنيا تغريه فيترك المسؤولية فيبيع رعيته بلعاء من الدنيا، لابد من الزهد والقناعة وتذكر الموت، والموت يجعلك تزهد في الدنيا وتقول هي فانية وتذهب، ثم مآله ماذا مآل الإنسان إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيجازيه الجزاء الأوفى. ثم ماذا حفظكم الله؟ الزهد في الدنيا. وهكذا أيضا يحتاج إلى المسؤول إلى شجاعة، شجاعة وتوكل على الله واعتماد على الله سبحانه وتعالى. حتى الأب مع أولاده إذا لم يكن عنده شجاعة ممكن يقبل من ولده، ويمكن يقبل من زوجته. إذا صاحت فإذا به خاف، قال المرأة تقلب علي هي والعيال. إذا قمت بالمسؤولية الصحيحة والحزم ممكن يقلبوا علي في البيت. إذن المسؤول يحتاج إلى شجاعة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، يقوم بما أوجب الله عليه ولا يبالي بهذا. وهكذا أيضا من أعطاه الله عز وجل ولاية عامة يحتاج أيضا هذا الأمر، الشجاعة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وليعلم أنه لن يكون شيء إلا بقدر الله تبارك وتعالى، لن يكون شيء إلا بقدر الله عز وجل. فكل شيء بقدر، أن تقوم بالواجب الذي عليك واعلم أنك على خير، واعلم أن الله عز وجل لن يضيعك ولن يسلمك ولن يخذلك. إذن الشجاعة مطلوبة، وتحتاج الشجاعة من أين تأتي شجاعة؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى، الاعتماد عليه، يتقوى الإنسان بربه تبارك وتعالى. حتى ولو كان كما تقدم قد يقبل الإنسان في تربية أولاده وزوجته في البيت وأهله. إذن حفظكم الله، هذه النصيحة التي أردتها والتي أنا بحاجة ماسة لها أولا، ولكن لعل الله عز وجل ينفعني ثم إياكم. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يزيدكم من فضله، وأن يديم عليكم هذه النعمة، ونعوذ بالله من زوالها، ونعوذ بالله من زوالها. نسأل الله عز وجل المزيد من فضله، وجزاكم الله خير الجزاء، وجزى الله أهل البلاد خير الجزاء على ما يقوم به من الرعاية لهذا المكان، وكذلك أيضا لما يقومون به من الإحاطة والنصح وما شاء. نسأل الله أن يحفظهم، أن يحفظ أهل هذه البلاد من بين أيديهم وخلفهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يصلحهم ويصلح ذراريهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير الجزاء.